إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، الأمانة من الأخلاق الفاضلة وأصل من أصول الديانات، وهي ضرورية للأمة، لا فرق بين وال وموظف وصانع وتاجر وزارع، ولا بين غني وفقير وكبير وصغير، فهي شرف الغني وفخر الفقير وواجب الموظف ورأس مال التاجر وسبب شهرة الصانع وسر نجاح العامل والزارع ومفتاح كل خير ومصدر كل سعادة ونجاح بإذن الله تعالى. وليست الأمانة مقصورة على الودائع التي تؤمن عند الناس من غال وثمين كالنقدين أي الذهب والفضة وما ناب عنهما من أوراق وكالجواهر والحلي والأموال، بل الأمانة أوسع من هذا كله، فهي عمل لكل ما لله فيه طاعة. الأمانة عمل لكل ما لله فيه طاعة وامتثال واجتناب كل ما لله فيه مخالفة وعصيان، سواء كان ذلك في عبادة الله أو في معاملة عباده. فالصلاة أمانة عندك، مطلوب منك أن تؤديها في وقتها إن لم يكن عندك عذر شرعي، عليك أن تؤديها كاملة غير منقوصة مستوفية لفرائضها وأركانها. ومن الأعذار مدافعة الأخبثين وفي المطر الشديد، وأيضا الخوف من ظالم، وأيضا في السفر، وغير ذلك من الأعذار. فالصلاة أمانة عندك، مطلوب منك أن تؤديها في وقتها إن لم يكن عذر شرعي، كاملة غير منقوصة مستوفية لفرائضها وأركانها وشروطها وسننها وآدابها، بقلب مملوء من الخشوع والخضوع، وجسم مملوء من الطمأنينة والاتزان. والزكاة أمانة عندك، مطلوب منك أن تؤديها في وقتها كاملة غير منقوصة إذا اجتمعت الشروط، طيبة بها نفسك لكي تطهر مالك وتزكي نفسك وتبرأ منها ذمتك وتسلم من عقوبتها. والصيام أمانة، مطلوب أن تصوم وأن تصون صيامك عما يفسده، وأن تتحرى الحلال للسحور أي للطعام، وأن تتحرى الحلال للسحور والفطور، وأن لا يفكر عقلك إلا في خير، ولا ينطق لسانك إلا حسنا، ولا تسمع أذناك إلا طيبا، ولا تنظر عينك إلا مباحا، ولا تمد يدك إلا إلى إصلاح، ولا يسعى قدمك إلا إلى طاعة ومعروف. والحج أمانة لله في عنقك، إن كنت ممن توفرت لديه الشروط، وهي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود محرم لها أو زوج، وتؤدي ما عليك من حقوق لله ولعباده. وبقدر ما يكون الإنسان مقصرا في عبادة من هذه العبادات يكون غير موف لأمانته تماما. فينبغي للإنسان أن يستحضر في كل ساعة وفي كل نظرة ولفتة وفي كل إشارة وعبادة وفي كل حركة وسكون أنه مطالب بالأمانة. فلسانك أمانة عندك إن حفظته من الكذب، فلسانك أمانة عندك إن حفظته من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بعباد الله والقذف والفحش ونحو ذلك مما نهى عنه الشرع، واستعملته في تلاوة كلام الله تعالى والباقيات الصالحات، فقد حفظت هذه الأمانة. والأذن أمانة إن جنبتها استماع المحرمات من الغيبة والملاهي والغناء، لأن هذه الأشياء من الأشياء التي تهدم قلوب المسلمين. ونحن نعلم أنه قد ورد تحريم الغناء في القرآن والسنة، بل ورد اسم الغناء في القرآن والسنة بأكثر من 10 أسماء، بل ورد 12 اسما. سمي الغناء باللهو، باللغو، بالزور، بالباطل، بالمكاء، بالتصدية، منبت النفاق، قرآن الشيطان، الصوت الأحمق، السمود، كل هذه من أسامي الغناء في الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك أفضل منه؟ هل هناك أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان أنجشه كما في صحيح البخاري يحدو بإبل أمهات المؤمنين، أي يقول شعرا للإبل للجبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشه رفقا بالقوارير، أي النساء، فأسكته. قال ابن القيم رحمه الله إن المرأة تحب الصوت الحسن، فإذا كان الصوت حسنا وكان هذا الصوت غناء فلو حبلت امرأة لحبلت من هذا الغناء. إذن والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي الغناء والزنا والفواحش، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال ابن تيمية هذا في من يحب أن تشيع الفاحشة، فما بالنا كما يقول بمن قام بالفاحشة. الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالأفراح الماجنة والغناء الماجن وأن تعلن هذه الأشياء في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فما بالنا بمن يقوم بهذه الفاحشة. إذن الأذن أمانة. وكما نعلم جاء رجل إلى ابن عباس فقال الغناء حلال أم حرام؟ قال لا أقول حلالا ولا حراما إلا ما في كتاب الله، أي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للسائل لو جاء بالحق والباطل يوم القيامة أين تضع الغناء، مع الحق أم مع الباطل؟ قال مع الباطل. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. وإنما أباح الإسلام الغناء في الأفراح وفي العيدين بشروط. أولا ألا يكون في الغناء وصف من رجل لامرأة أو من امرأة لرجل أو من أحدهما لمخنث، أي الكلام خال من ذلك كله. بعد ذلك شرط أن يكون هذا الغناء من جواري، والجواري أي اللائي لم يبلغن سن الحيض، يعني المرأة إذا بلغت يحرم عليها أن تغني حتى لزوجها، أي الجواري الصغار. ثم بعد ذلك ألا يكون معه آلة، أي أن كان تعميم آلة من الآلات المحرمة، بعد ذلك ألا يكون معه تصفيق ولو من النساء. والتصفيق، التصفيق هنا تصفيق بوضع الكف على الكف في الصلاة، التصفيق بوضع كف اليمنى على ظهر اليسرى، أو إذا طرق الباب طارق وأرادت المرأة وألا ترد بل صفقت. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأشياء كما يقول مستشرق يهودي كأس ومغنية يفعلان في الأمة المحمدية ما لم يفعله 100 مدفع. فالأذن أمانة، إن جنبتها استماع المحرمات من الغيبة والملاهي والغناء وكلام من لا يرضون باستماعك ويكرهون ذلك. ما معنى ذلك؟ من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص الساخن المذاب، حتى إذا كان هذا الكلام حلالا وأرادوا ألا تسمعه فإنك إن سمعت بغير إذنهم صب في أذنيك الآنك يوم القيامة. وكلام من لا يرضون باستماعك ويكرهون ذلك، واستعملتها في استماع ما يعود نفعه إليك في الدنيا والآخرة فقد حفظت هذه الأمانة. ورجلك أمانة عندك إن استعملتها بالمشي إلى ما أمر الله به، وحجزتها عن السير إلى ما نهى الله عنه فقد حفظتها. وكذلك الفرج إن جنبته الزنا واللواط والاستمناء باليد، إن جنبته الزنا واللواط والاستمناء باليد وكل ما نهى الله عنه، واستعملته فيما أباحه الله لك، أي أباحه الله لك أي في الحلال، فقد حفظته. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك العقل إن استعملته فيما يعود عليك بالسعادة دنيا وأخرى، ولم تستعمله في المكر والدهاء وخداع المسلمين والكيد لهم ونحو ذلك فقد حفظته. ومن معاني الأمانة أيها الإخوة المؤمنون وضع كل شيء في مكانه اللائق به والجدير له، فلا يسند منصب إلا لمن ترفعه كفايته له، أما من يعجز عن القيام به فلا يجوز إسناده إليه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني وظفني اجعلني أميرا على قرية أو بلدة، قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ أتدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل القول أتدرون ماذا فعل؟ قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. فالولاية شروطها الحفظ والعلم والقوة والأمانة. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا كله أن يكون مسلما. فالولاية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالولاية شروطها الحفظ والعلم والقوة والأمانة. فالواجب أن يختار للعمل أحسن الناس قياما به، فإن عدل عنه إلى غيره لهوى أو رشوة أو قرابة فهذه خيانة ممن ولاه أو تسبب في الولاية. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، رواه الحاكم. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة يكون مسؤولا حتى عن فصل وفيه عشرة أفراد، إلى ما فوق ذلك، ما من رجل يلي أمر عشرة حتى وإن كان هؤلاء العشرة أولاده، ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه ففكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة، حسن، كما في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ويل للأمناء ويل للعرفاء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. وفي أفراد مسلم من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي هذه رواية أخرى، قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي لفظ آخر: يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تأمرين، أي لا تكون أميرا على اثنين، وأقل الإمارة في ثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده صحيح: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. فأقل أن يكون الإنسان أميرا ثلاثة. يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أما من قال عينوني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن من قال عينوني: من طلب الولاية فلا تولوه، والحديث في صحيح الجامع. وعن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، والأمة التي لا أمانة لها هي التي تنتشر فيها الرشوة وتعمل على إهمال الأكفاء وإبعادهم وتقديم الذين ليسوا أهلا للمناصب، وهذا من علامات الساعة الذي وقع. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأله: متى تقوم الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري. ومن معاني الأمانة أيها الإخوة المؤمنون أن يحرص الإنسان على أداء واجبه كاملا في العمل الذي يناط به، وأن يستنفذ جهده في تكميله وتحسينه، وأن يفي بجميع ما اتفق عليه عملا ووقتا. ولذلك تنتشر في القاهرة وفي أمثالها الدروس الخصوصية لإهمال المدرسين وعدم إخلاصهم، لكن هناك قلة مؤمنة تحافظ على هذه الأمانة، بل هناك من التلاميذ من يضرب ضربا شديدا من أجل أن يأخذ الدروس الخصوصية. وينبغي على كل مدرس ألا يعطي درسا خصوصيا لمن كانوا في فصله أبدا، إلا إذا كان هذا التلميذ عاجزا عن باقي إخوانه، أما هؤلاء لا يعطيهم لأنه مكلف بأن يفهمهم، ولا يأخذ حصتين أو ثلاثة ثم يجلس متفرجا أبدا، بل عليه أن يدخل لهم ولو في حصة إضافية من أجل أن يفهمهم، لأنه في الشرع عندما عين لهذا العمل كان وقته مثلا من الثامنة إلى الثانية والنصف، فهو يعمل ليس عملا بنتيجة، وإنما يعمل عملا عملا بالوقت، فهو مطالب بأن يفهم هؤلاء التلاميذ. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به فيقال هذه غدرة فلان، رواه البخاري. وفي رواية: لكل غادر لواء عند استه يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة. ومن الأمانة أيها الإخوة المؤمنون ألا يستعمل الإنسان منصبه الذي عين فيه لجر منفعة له أو إلى قريبه، إما بتناول رشوة، وإما بتناول رشوة باسم هدية أو تحفة يتناولها هذا الخائن بتأويلات باطلة، أو بمحاباة قريب، أو مجاملة صديق أو رفيق بما فيه ضرر على عموم المسلمين، أو بأية ذريعة ووسيلة من وسائل الاستغلال النفوذي، فكل ذلك غش وخيانة، وما أخذ فهو سحت، لأنه ثمرة خيانة وغدر وخداع ومكر. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، يعني أنيت بمأمورية ثم كتم مخيطا فما فوقه، يعني مثل الإبرة القوية والتي نسميها عندنا في العامة المسلة، تماما. يقول صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأمصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني قد استقلت. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى، رواه مسلم. ما معنى ذلك؟ هذا ما يسمى بالوهبة وتسميه العامة بالبقشيش. ما حكمه؟ فرق بين المصالح الحكومية وبين المؤسسات الخاصة. أما في المؤسسات الخاصة هذه الهدية التي تعطى فوق العمل لابد من إذن صاحب العمل نفسه، لابد من إذن صاحب العمل نفسه. أما في الأعمال الحكومية لابد إن أهديت إليك هدية أن تقدم طلبا رسميا إلى الجهة المختصة وتقول: أهدي إلي كذا وكذا، ثم بعد ذلك ترى يوافقون لك أم لا. إنهم سيرفضون هذا الشخص قانونا. إذن هذا ما يسمى بالوهبة، أي ما تسميه العامة بالبقشيش. وعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزل يقال له ابن لتيبية على الصدقة، يعني أرسله يجمع صدقات وزكاة مال، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني حقكم الأصلي كذا وهذا أهدي لي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور ولان الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم صوت البعير والبقرة والشاة، يقول صلى الله عليه وسلم: إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرا له خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت. متفق عليه. قال الخطابي: وفي قوله هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ رجل استعمل عاملا يعمل عنده على سيارة بأجرة، فكان العداد 3 جنيهات، ثم أعطاه الراكب جنيها فوق هذه 3، فهنا هذا الجنيه لماذا أخذه؟ أخذه لأنه قد ركب سيارة هذا الرجل كي يعمل عليها أجيرا، لكنه لو كان قد جلس في بيته أو في بيت أمه هل كان سيأخذ هذا الجنيه؟ ما كان يأخذه، إذن أخذ لأنه بسبب هذه السيارة. أما الذي يلتزم حدود الله في وظيفته ولا يخون الواجب الذي طوقه فهو من المجاهدين. يقول صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. ونص الحديث في صحيح الجامع، وهذا بشرى لكل من خوله الله تعالى أن يؤدي أمانات للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: العامل بالحق على الصدقة. ما معنى ذلك؟ لو أن لك أقارب أعطيتهم فقراء، ولك فقراء من غير الأقارب ولم تعطهم فقد خنت الأمانة. وإنما القول المنتشر عند الناس يعني إن عندما يكون عندك مال، يقول الحديث: الأقربون أولى بالمعروف. هذا إذا كان المال مالك أنت، الأقربون أولى بالمعروف. أما إذا كانت أمانات فلا تنظر إلى الأقارب وإنما تنظر إلى الأباعد. إذا عمل على الأمانة بحق فهو مجاهد في سبيل الله كالذي يغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بيته. العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بيته. صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم كما في صحيح الجامع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ومن معاني الأمانة أيها الإخوة المؤمنون حفظ الأسرار التي لا يرضى أهلها أن تذاع. فكم من أضرار على الأبدان والأموال والأعراض حصلت بإفشاء الأسرار، إلا إذا كانت الأسرار فيها أضرار على المسلمين فليس لها حرمة ولا يجوز كتمها. وعلى كل مسلم شهد مجلسا يمكر فيه المجرمون بغيرهم ليلحقوا به الأذى أن يسارع إلى الحيلولة دون الفساد جهد طاقته، فإن ذلك خطر عظيم وفساد كبير. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: إنما المجالس بالأمانة. بل في حديث آخر: يعني إذا كنت تحدث آخر ثم التفت أي يمين أو شمالا يرى هل أحد يسمعه أم لا، فهذا المجلس أمانة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما المجالس بالأمانة، كما في صحيح الجامع. وهناك رواية ضعيفة: إلا مجلس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. ولذلك حفظ الأسرار كان عند الصغار. أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأمر، فقابلته أمه فقالت: إلى أين تذهب؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمانة. فقالت: وما هي؟ قال: لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد صغير يحفظ الأمانة، ومما يتعين كتمه وستره ما يدري بين الرجل وامرأته مما يفضي به أحدهما إلى الآخر، فإن التحدث به خيانة لهذه الأمانة، أي ما يقع بين الرجل والمرأة عند الجماع أو عند مقدماته أو ما يجري بينهما من كلام طيب في البيت. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، كما في صحيح مسلم. وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأزم القوم، أي سكتوا وجلين يعني خائفين. فقلت: أي والله يا رسول الله، أي أسماء، إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك، يعني الرجل الذي يفشي سر زوجته وهي تفشي سر زوجها، أي فيما يتصل بالجماع. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون، رواه أحمد. يعني شيطان أتى شيطانه على قارعة الطريق والناس ينظرون إليه. ومن الأمانة أيها الإخوة المؤمنون الوضوء، فإن أداه كاملا بدون مجاوزة للحد فقد حفظ هذه الأمانة وأداها. بعض الناس يسرف في ماء الوضوء، وغالب الناس يسرفون في ماء الوضوء. عندما يتوضأ أحدهم من الصنبور، أي العامة بالحنفية، فإنه يتركها دائما مفتوحة. لا، عليك أن تفتح بقدر ما تأخذ جزءا في يدك ثم تغلق بالشمال مثلا، ثم تقوم بغسل العضو، والماء لا ينزل. أتدرون أن البخاري كره أن يزيد الإنسان في ماء الوضوء بالفتح، أي الوضوء، كره أن يزيد الإنسان في ماء الوضوء، الوضوء يعني الماء، والوضوء يعني وضوء نفسه، كره أن يزيد الإنسان في ماء الوضوء يعني في وضوء الوضوء، كره أن يزيد الإنسان في ماء الوضوء عن ماء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، يعني بحفنة كل الوضوء. فالإنسان الذي يترك الصنبور هكذا هذا وضوءه مكروه. لماذا؟ الإمام أحمد كان إذا توضأ لا تكاد الأرض تبتل بالماء، وكان أحدهم إذا أراد أن يتوضأ كان يختبئ وراء رجل حتى لا يعيب عليه الناس في قلة ماء الوضوء. وهذا من مداخل الشيطان، أي كثرة الماء في هذه الأشياء الشرعية. ومن الأمانة الوضوء، فإن أداه كاملا بدون مجاوزة للحد فقد حفظ هذه الأمانة وأداها. وإن فرط فيها وأهمل بعض الأعضاء أو بعض الجسم في الغسل أو تعدى إلى الوسواس وفاتت الموالاة فقد خان أمانته. ولذلك كثير من الناس، ولا نقول كلا، كثير من الناس في العمرة أو في الحج ينام وهو غير ممكن مقعدته من الأرض، ينام على جنبه وقدمه مرفوعة ثم تقام الصلاة فيصلي، لكن لو كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فهذا وضوءه صحيح في غير النوم العميق. إذن يقوم ويصلي، خان الأمانة لأن وضوءه صار باطلا ولأن صلاته صارت باطلة، عندئذ قد خان الأمانة. وكذلك الجنابة أمانة، إذا بادر بها واغتسل بالنية معمما جميع بدنه فقد حفظها. وكذلك الكيل والوزن أمانة، إن أداه على الوجه المطلوب بلا بخس ولا غش فقد حفظها وأداها، وإن بخس أو غش أو دلس فقد خان أمانته. انظر إلى كثير من تجار، من التجار يجعل الشيء العظيم، يجعل الشيء الجيد على السطح ثم في القاع، في القفص أو في الإناء أو كذا يجعل الشيء الفاسد. وأيضا من خيانة الأمانة، إذا أتى ولد صغير فإنه لا يحسن له الكيل والميزان ولا يحسن له البضاعة، أما إذا أتى رجل كبير أمامه فإنه يحسن له، فهذا غش وخيانة للأمانة. وكذلك أولادك أمانة عندك، إن أحسنت فيهم وربيتهم تربية صالحة ووجهتهم توجيها حسنا فقد أديت أمانتك، وإن أهملتهم ولم تبال بهم فقد خنت الأمانة. وكذلك الودائع التي تدفع إلى الإنسان ليحفظها حينا ثم يردها إلى أصحابها حين يطلبونها، فهذه من الأمانات التي يسأل عنها. وقد استخلف صلى الله عليه وسلم عند هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليسلم المشركين الودائع التي استحفظها، مع أن هؤلاء المشركين كانوا يقاتلون ويؤذون. فعلي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نأخذ هذه الأشياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا أعطيت أمانة تتركها كما هي. بعض الناس يقول لقد تصرف فيها، إيت لما آتي لك بها، فهذا خيانة للأمانة. قال ميمون بن مهران: ثلاثة مؤدين إلى البر والفاجر، هذه الأشياء تؤدى للبر والفاجر حتى وإن كان غير مسلم: الأمانة والعهد وصلة الرحم، الأمانة والعهد وصلة الرحم. وكذلك التلميذ كما قلنا أمانة، يجب على الأستاذ أن يوجه إلى العلوم النافعة، خاصة التلميذ في العلوم الشرعية. وكذلك التلميذ أمانة، يجب على الأستاذ أي المعلم أن يوجهه إلى العلوم النافعة والعقائد السليمة، ويحذره من البدع وما يضره في دينه، ويحذره من أهل البدع، ويذكر له العلماء المحققين المستقيمين وكتبهم ليقتنيها فيتأثر بها بإذن الله عز وجل، وتحل العقيدة السليمة في قلبه ويسعد في حياته وبعد مماته بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك العلم أمانة في عنق العالم، يسأل عنه يوم القيامة، إذا لم ينشره بين الناس وينور به قلوبهم. وكذلك العلم أمانة في عنق العالم، يسأل عنه يوم القيامة، إذا لم ينشره بين الناس وينور به قلوبهم يكون خائنا لأمانته وغاشا لإخوانه. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه الحاكم بنحوه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ومن الأمانة في العلم أنك إذا أبديت رأيا ثم أراك الدليل القاطع أو الراجح أن الحق في غير ما أبديت أن تصدع بما استبان لك أنه الحق، يعني لابد أن تخبر الذين أخبرتهم بالفتوى أنك أخطأ وأن الحق كذا وكذا. اطلع يا ولد أمام، تعالوا هنا، تعالوا جميعا هنا، اطلعوا في الأمام هنا، اطلع الأولاد الصغار هؤلاء اجعلهم يدخلوا هنا، ادخل في الأمام يا ولد، تعالوا هنا في الصف هذا، قم يا قم. المفروض على المدرسين أن يعرفوا الأولاد المشاغبين في القرية والذين لا يحسنون أو الذين لا يحسنون الجلوس في المسجد، وينصحوهم، إذا لم ينتصحوا فعليهم أن يعاقبوهم تأديبا شرعيا. إذن ومن الأمانة في العلم أنك إذا أبديت رأيا ثم أراك الدليل القاطع أو الراجح أن الحق في غير ما أبديت أن تصدع بما استبان لك أنه الحق. ومن الأمانة أيها الإخوة المؤمنون أنك إذا سئلت عن مسألة خافيا عليك حكمها أن تقول لا أدري، غير مستنكف ولا مبال بما يكون لها من أثر عند السائلين والمستمعين، ولأن يقال سئل فقال لا أدري خير من أن يقال سئل فأجاب خطأ أو روى ما لم يكن واقعا. وقد وردت آيات وأحاديث في عظم شأن الأمانة والأمر بحفظها وأدائها والتحذير من الخيانة فيها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، حتى وإن قتل مجاهدا في سبيل الله، يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أد أمانتك، فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، يعني إلى جهنم، إلى النار والعياذ بالله. أما الحديث الذي ورد في دركات جهنم وأن الأولى جهنم والثانية لظى وكذا، هذا الحديث ضعيف. فالصحيح أن كل هذه الأسماء تكون للنار بصفة عامة. القتل في سبيل الله تعالى يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أد أمانتك، فيقول: أي رب، كيف قد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، إلى النار. وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها، يعني ينزل ليأتي بها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبه حتى إذا ظن أنه خارج، أي من النار، ذلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. عندما يصعد إلى حافة جهنم ويكاد أن يخرج يهوي بها مرة أخرى أبد الآبدين. وفي حديث حذيفة يقول صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل، هذا المدح بالباطل، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. رواه البخاري. أي الذين يمدحون الناس بالباطل من أجل أن يصعد في المناصب ومن أجل أن يأخذ علاوة بغير حق فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا الذي نريد هنا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، رواه البخاري. أيها الإخوة المؤمنون، الأمانة من أعظم الصفات التي يرزق بها العبد، ولذلك إذا كان التاجر أمينا فإن الناس يأتونه من مكان بعيد. ذكر العلماء أن رجلا كان معه عقد من ذهب، فذهب به إلى مكة، فوقع العقد فأخذ ينادي في شوارع مكة ويقول: من يدلني على عقدي وله 500,000 دينار الذي يجده فقط، فما بالكم بالعقد؟ ودائما كما نعلم الرجال حرم عليهم لبس الذهب، لكن لا مانع لو أنك أعطيت رجلا حلقا من ذهب، ما في مانع يبيعه يعطيه لأولاده لزوجته. المهم أخذ ينادي في شوارع مكة ويقول: من يدلني على عقدي وله 500,000 دينار. وجده أحد السلف وكان فقيرا أشد الفقر، فلم يأخذ منه شيئا، فبعد قليل أخذ الرجل ينادي فنزل إليه الرجل الأمين، ثم أخذ أوصاف هذا العقد وأعطاه إياه، فقال له: خذ هذا المبلغ، أي خذ هذا المال، أي 500,000 دينار. قال: لا، إن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والقاعدة الباطلة عند الناس أن من وجد أمانة له 10%، هذا خيانة الأمانة وأكل مال بالباطل. ماذا حدث؟ سافر الرجل بعقده، ثم بعد فترة سافر الرجل الأمين، ركب السفينة فغرقت السفينة، فنجاه الله تعالى على الشاطئ، فدخل قرية، فلما دخل القرية دخل المسجد، فاستحسن الناس وجهه فقالوا: تصلي لنا، يعني بنا، فوافق. وكما نعلم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رجل والله متصدق يحكي، وهذا الرجل والله أقسم بالله متصدق، ويلبس أولاده، يلبس الصغير لبس الكبير الذي قد صغر عليه. كان في تجارة ومعه حقيبة فيها مال، ويركبون السيارة، وكانوا في الطريق إلى دمياط على البحر. ماذا حدث؟ وقعت السيارة 3 مرات على الطريق، يعني وقعت 3 مرات على الطريق، ثم وقعت في البحر فعامت الشنطة، فنزل رجل أخذها، ثم خرج الثلاثة سالمين دون أن يخدش أحدهم بخدش. 3 مرات على الأرض، ووقعت وغاصت في البحر وخرجوا سالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا الرجل الأمين ماذا حدث له؟ قالوا له: تصلي لنا، أي بنا، فوافق. بعد فترة قالوا له: نجعل لك جعلا، أي رزقا، يعني مالا، وتعلمنا اللغة العربية، فوافق. بعد فترة قالوا له: إن هناك فتاة يتيمة نريد أن نزوجك إياها، فوافق. فرآها وعقد عليها، فلما بنى بها، أي دخل بها، أخذ ينظر إلى صدرها ولم ينظر إلى وجهها، فكأنها أخبرت أهلها أو كذا، فقالوا له: لما تنظر إلى صدرها ولم تنظر إلى وجهها؟ المفروض والعقل أن الرجل ينظر إلى الوجه أولا بعد البناء بها، أي بعد أن دخل بها وهو عروس. فقال لهم: والله إنها تلبس عقدا يذكرني بقصة عقد عجيبة، وقص لهم القصة. فكبر أهل القرية وقالوا إن والد هذه الفتاة هو صاحب هذا العقل، وإنه كان يدعو ويقول: اللهم لا تمتني حتى تجمع بيني وبين من رد علي عقدي كي أزوجه ابنتي. فالجزاء من جنس العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.